الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل قيامنا وتقبل صيامنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المعنونة باسم من وحي القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن العاملين بالقرآن، اللهم أمين. هذا وما زلنا نقف أمام قصص الأنبياء على مائدة القرآن، وما زلنا نقف أمام نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا وقد وصلنا إلى قول الله تعالى في لقاء مضى، قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، جاء قوله تعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. من المعلوم أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام، وآدم مشتق من أديم الأرض، وأديم الأرض أي ظاهر الأرض، فآدم خلق من أديم الأرض، لذا يسمى آدم عليه السلام. وفي الروايات أن الله تعالى أمر الملك أن يقبض قبضة من أديم الأرض من جميع أنواع التربة، ومن هنا اختلفت الذرية: الأبيض والأصفر والأحمر، بل وفي الطبائع والأمزجة، فيه الصعب فيه السهل فيه اللين فيه الشديد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هل يا ترى هذه الجنة هي جنة المأوى أم هي جنة خلقها الله تعالى على الأرض خصيصا لآدم عليه السلام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال ليست جنة المأوى بل هي جنة خلقها الله تعالى على الأرض للاختبار والامتحان والابتلاء، وهذا القول مرجوح أي ليس هو الصحيح، إنما الصحيح أنها جنة المأوى، الصحيح أنها جنة المأوى. ومن أراد أن يتعرف على الأدلة فهناك بحث قيم في كتاب تفسير القرآن الكريم للإمام القرطبي رحمه الله، عقد بحثا في هذه القضية. الراجح من أقوال العلماء أن الجنة المذكورة مع نبي الله آدم هي جنة الخلد، هي جنة المأوى وليست جنة على الأرض هي الحديقة الغناء المحاطة بأشجار مرتفعة بحيث من بخارجها لا يرى من بداخلها، فمن دخل الجنة ستره الله عز وجل فلم يفضحه أبدا. فأسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة، اللهم آمين. ولذا ما سميت الجن بالجن إلا لأنهم لا براهم العيون، فهم لا يظهرون، لذا يسموا بالجن. والمجنون هو الذي فقد عقله، عقله قد سُتر واختفى فيسمى مجنونا. إذن الجنة تطلق على الحديقة الغناء المحاطة بالأشجار الكثيفة المرتفعة بحيث من بخارجها لا يرى من بداخلها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. هنا لنا وقفة. هذه الآية الفتاة تبين لنا منهج الإسلام فيما يتعلق بالدعوة إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة. فمنهج الإسلام فيما يتعلق بالنهي عن الرذيلة مفاده أنه يريد أن يحفظ المسلم والمسلمة من إغراء المعصية، من إغراء المعصية، لا من المعصية في حد ذاتها، ولكنه يضع من الضوابط والمقومات ما يجعل معتنقيه يبتعدون كل البعد ولا يقتربون عن مجرد إغراء المعصية. ولذا قال ولا تقرب هذه الشجرة، وما قال ولا تأكل من هذه الشجرة، مع إن الممنوع والمحرم الأكل من الشجرة، فلماذا قال ولا تقرب ولم يقل ولا تأكل؟ لأنه إن قال ولا تأكل إذن الجلوس تحت الشجرة جائز ومباح. فإن جلس آدم عليه السلام وزوجه تحت الشجرة إذا نظر إلى ثمارها فربما تحركت الشهوة فوقع في المخالفة. فالقرآن يريد أن يحمي أتباعه من مجرد إغراء المعصية، عشان كده قال ولا تقرب، مجرد الاقتراب ممنوع ومحظور، لأننا نريد أن نحفظكم من مجرد إغراء المعصية. وهذا منهج عظيم ما جاء به إلا الإسلام. اقرأ قول ربك عز وجل في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، بمعنى أن كل ما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة محرم شرعا. يعني من مقدمات الوقوع في الفاحشة إيه؟ إطلاق البصر للعورات، إثارة الغرائز، دي مقدمة من مقدمات الزنا، لذا حرمها الإسلام. وقال نبي الإسلام النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. مجرد أن تنظر إلى العورات هذا حرام، لأن النظر إلى العورات يحرك السواكن ويثير الغرائز فيدفعك دفعا إلى الحرام. لذا جاء الإسلام ليقول لك: منعتك من مقدمات الزنا صيانة لك وحرصا عليك، فإياك إياك أن تقع في مقدمات الفاحشة. يبقى لا تطلق البصر. تقول لي: يا عم الشيخ، في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظر، فإن لك الأولى وليست الثانية. أو كما قال النبي: أقول لك صدق، قال النبي هذا. يقول لك: بس إذن يبقى أنا لي نظرة إيه؟ واحدة، وأنا فعلا ببص بصة واحدة، ها بتعدي قدامي، فأروح أنا مديها إيه؟ نظر، بس نظر، وبطول فيها شوية. ما الأولى ليا. يقول لك: يبقى أنت ما فهمتش كلام النبي، أنت استجبت الشهوة. النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث آخر بيّن المقصود بهذه النظرة. لأن المشكلة أن بعض المسلمين في مسألة من المسائل الشرعية يعمل إيه؟ ياخد نص واحد ولا يجمع جميع النصوص في المسألة فيكون الضلال. نقول لك: إذا أردت أن تتكلم عن مسألة شرعية فلا بد من جمع النصوص كاملة في المسألة. اوعى تنام، أنا لسه ما بدأتش. الله يبارك، أنا هشرب مية اهو عشان تصحى. ففي قضية يا علي لا تتبع النظرة النظرة، في حديث آخر في نفس الباب سئل النبي عن نظرة الفجاءة. يعني انت معدي كده اهو ما شاء الله، الطريق كله ما شاء الله هيسه، والإسلام يقول لك ابعد عن مواطن الفتن. يجي لك صاحبنا الدنيا حر وفي الصيف ويروح يتمشى على نهر الزار. سبحان الله العظيم، ايه اللي وداك هناك؟ ويقول لك: يا عم الشيخ، أعوذ بالله، ما شاء الله عليه، الورع بيخر منه. طب ايه اللي وداك هناك اصلا؟ ده السنة الهجرة من أماكن الفتن لا الهجرة إليها. ايه اللي وداك على نهر الزار في الحر؟ انت متوقع تشوف هناك ايه؟ واضح؟ فنقول لك ابعد عن مواطن الفتن. في الصيف على البلاجات، ايه اللي موديك على البلاد زي عندنا في بلدنا؟ في يوم واحد اتصل بي على الهاتف: السلام عليكم يا شيخ. انا سهل يا ابني، خير وبركه. قال لي: عندي فتوى يا عم الشيخ. قلت له: اتفضل اسمع. قال: انا دلوقتي على البلاج في المصري. قلت له: كويس قوي، فين يا حبيبي؟ قال لي: في ميامي. ميامي دي في اسكندريه عندكم؟ عندنا. وما ادراكم ما ميامي؟ ما ادراكم ما ميامي؟ يمكن الحاج محمود من الاسكندراني وعارف. قلت له: خير، ايه الفتوى؟ قال لي: يا عم الشيخ، يجوز لي ان انا اصلي على البلاج قصر. قلت له: قصر الاكل يا ابني، احاديث الرخص خاصه لمن كان في سفر طاعه لا في سفر معصيه، وانت هتصلي ازاي يا ابني على البلاج؟ قال: هيصلي ويصلي قصر كمان على البلاج. سبحان الله العظيم. فاذا انا بقول لك ابعد عن مواطن الفتن. واضح؟ ما تجيش تقول لي ايه؟ استغفر الله، مالك يا حبيبي؟ والله يا عم الشيخ، الشارع كله مش عارف في ايه. طب ايه اللي خلاك تبص؟ يبقى ماشي جنبك، خلي بالك، وهي معديه كده الاخت العاريه، يروح لقيتها بنظره، حس ان انت متابعه. استغفر الله العظيم. شوف القرآن يقول لك ايه بقى؟ يعلم خائنة الأعين. أهي دي بقى خائنة الأعين؟ إنك تروح خابطها ولما تحس إن حد شايفك، أعوذ بالله، استغفر الله، ولد الولاية بتخر منه. سبحان الله. فالنظرة اللي النبي قصدها اسمها نظرة إيه؟ الفجاءة. يعني أنت خارج
لا بيك ولا عليك من المسجد حاجة معدية كده، عينك وقعت فجأة، دي اسمها نظرة ايه؟ الفجاء. انت لم تتعمد النظر. النبي سئل عن النظرة دي فماذا قال النبي؟ قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. انما تروح مفتح لي عينيك، ما هي نظرة ليه؟ نقول لك لا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وإدامة النظر بمثابة تكرار النظر، إدامة النظر بمثابة تكرار النظر. هتدقق بقى دي نظرة كام؟ اثنين. وقعت في الحرام، وقعت في الحرام. يا عم الشيخ مش المرأة دي آية من آيات الله؟ أيوة يا سيدي. ويا عم الشيخ مش الحديث بيقول إن الله جميل نحب الجمال؟ أيوة يا سيدي. طيب ليه بتمنعونا ننظر للجمال؟ أما في ناس كده أفكارهم خارب. نقول له يا حبيب قلبي الشعور في الإنسان يتركب من عناصر ثلاثة، احفظ معايا بقى: واحد إدراك، اثنين وجدان، ثلاثة نزوع. هقول كمان، الشعور داخلك كإنسان له كم عنصر؟ ثلاثة عناصر. الأول اسمه إدراك، الثاني اسمه وجدان، الثالث اسمه نزوع. يعني ايه يا عم الشيخ؟ اضرب مثل، لحسن اعمل ايه كده صعبة شوية. اضرب مثل، حضرتك معدي كده في منطقة بوربخ في زبروكن بألمانيا، ما شاء الله عديك كده على منزل جميل قدام منه حديقة حلوة قوي فيها زهور وجمال، فعينك وقعت على وردة بلدي جميلة قوي لونها احمر. الله، ده اسمه الإدراك. اسمه ايه؟ إدراك. شفت حاجة جميلة. طيب قربت منها شوية، شمتها، الله عرفت عظمتها وجمالها قوي، شفت ريحتها الجامدة، اسمه بقى الوجدان. يعني انت بقى بعد الإدراك تمتعت بما فيها من ايه؟ من جمال. قلت امد ايدي واقطفها، ده اسمه ايه بقى؟ نزوع. نقول لك كده عيب، لا يجوز، ان ده افساد. فالعقاب يجي امتى؟ عند النزوع، لما تيجي تعمل حاجه خطا. والنظره للمراه هي بدايه النزوع، وعندها ينزل العقاب. ما توحد الله. ازاي؟ يقول لك عايز تنظر للجمال؟ ايوه. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. اهو اتمتع في الكون حولك بالجمال. تفكر في عظيم صنع الصانع. انما عند المراه ناين، عند المراه ايه؟ ناين. لأن النظرة ليها يقول لك النظرة بريد الزنا، النظرة بريد الزنا. تيجي تبص لها كده من الشيطان محليها في عينيه، اه والله دي أحلى من زوجتي، مع إن زوجتك أنت أحلى بجمالها الخلقي ودينها. لا بس دي برضو يعني طعم تاني. تروح مبتسم لها، تروح هي كمان ايه؟ مبتسمالك. نظرة فابتسامة، فموعد فلقاء. ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. يا رب سلم سلم. فيجي الإسلام يقول لك لا ولا تقربوا الزنا، يبقى ما تبصش من البداية. اثنين، ما تختليش بامرأة لا تحل لك. ليه؟ فإن ثالثهما شيطان. اوعى تقول لي بس أنا الحمد لله وإنما الأعمال بالنيات يا عم الشيخ. ها؟ إنما الأعمال بالنيات. وأنا ده أنا إنسان كويس وعارف نفسي. سبحان الله، يا أخي النبي قال لك لا يخلون رجل امرأة فإن ثالثهما شيطان. ما ينفعش أنتوا الاثنين لوحدكم تقعدوا في مكان مغلق، ما ينفعش. واضح؟ يقول لك بس أنا عارف نفسي، أنا عارف إيه نفسي. شوف العابد بتاع بني إسرائيل وعارفين قصته بقى، مش هنقولها. ارجعوا لتلبيس إبليس وشوفوا ياما عباد خرجوا من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة، والسبب شهوة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما تركت فتنة أشد على الرجال من بعدي من النساء. فيجي الإسلام يقول لك لا ده أنا عايز ده أبعدك من البداية. اوعى. الهاتف الهندي بتاعي برن لله، بترن لها ليه بترن لها وهي بترن لك ليه؟ هقول لك. كسر الهندي عشان تبعد عن فتنة. ما هو الرجل اللي قتل 100 نفس كان أول شرط من شروط التوبة إيه؟ قال اترك بلدتك هذه، إنها بلدة سوء، واذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون اعبد الله معه. يبقى أول حاجة عشان تبعد عن شر المعصية تغير المكان بتاع المعصية. مش هرين وهغير الرقم بتاعي، اقفل الباب. ليه؟ لأنك كإنسان بطبعك ضعيف، ضعيف، أقول كمان ضعيف. فاغلق أبواب الشر عشان تنجو، لأنك لو وكلت نفسك لنفسك، لو ربنا وكلك لنفسك قلت لا أنا جامد ده أنا مش عارف إيه. يا أخي ده كان من دعاء الصالحين: ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. يا جماعة لا، الحول لله تعالى. فتروح اغلب. فيجي الإسلام يقول لك أنا عايز أبعدك عن الإغراء خالص، اقفل الباب عشان تسلم في قضايا الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قالكش فلا تشربوه، قال ايه؟ فاجتنبوه. وكلمة اجتنبوه أعلى مراتب التحريم، بمعنى أن الاقتراب من الخمر حرام. لأن أنا عايز أحميك وأحفظك من المعصية فراح أقول لك اغلق الأبواب. عشان كده قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أيوة الشجرة دي بقى يا عم الشيخ، شجرة ايه؟ التين ولا التفاح ولا العنب؟ الله أعلم، الله أعلم. هل القرآن قال شجرة ايه؟ قال ناي، ما قالش. طب النبي قال؟ لا ما قال. امال الوارد فيها ايه؟ مجموعه من الاسرائيليات. تقول لي طيب ما النبي قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. ما قبل ان تطلق حديث النبي لابد ان تتعرف على حكم الاسرائيليات. في عجاله سريعه، معذره يعني بطول عليكم شويه لانكم بتوحشوني، فسامحوني كمان 5 دقائق لله. ماشي 5 لله. الله يبارك جزاكم الله خير. عشان كده يا جماعه بيقول العلم، تيجي انت سمعت حديث النبي ده حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، تروح انت بقى مطلق العنان للاسرائيليات. يقول لك لا افهم كلام النبي، ولن تتمكن من فهم كلام النبي الا بالعلم الشرعي. فالاسرائيليات لها أحكام 3، واحفظ معايا بقى الله يبارك لك عشان العملية مش هيصة ده علم وله ضوابط شرعية. الأول من الإسرائيليات خلي بالك قوي، ما صح على لسان النبي محمد فهو حجة لنا نعمل به. ما صح على لسان النبي، مثل أمثلة حديث قاتل 100 نفس، ما ده إسرائيليات لكن قصه علينا النبي. 2 حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانسد عليهم الغار، ما ده إسرائيليات لكنه صح على لسان النبي. حديث الغلام المؤمن مع الملك والساحر والراهب، ما هو ده إسرائيليات ولكنه صح على لسان النبي، فده حجة لنا. لما نقول لك كان من كان قبلكم، يبقى ده ايه؟ إسرائيليات. طيب حديث الأقرع والأبرص والأعمى، إسرائيليات ولكنه صح على لسان النبي. يبقى أول نوع ده حجة نعمل به، واضح يا جماعة؟ النوع الثاني من الإسرائيليات هو الذي صح على ألسنة بني إسرائيل، خلي بالك قوي، ولا يخالف قاعدة شرعية في الكتاب أو السنة، لا يخالف قاعدة شرعية في القرآن أو السنة ولا يخالف العقل، وهذا نقوله استئناسا. وهذا الذي قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو كما قال النبي في النوع الثاني ده. منه أمثلة بقى، زي مثلا قصة ملك الموت مع نبي الله سليمان، لما سليمان جلس في المجلس ومعه رجل، وفجأة دخل ملك الموت عليهما وبدأ يدقق النظر للرجل الجالس في مجلس سليمان. بعد ما انصرف ملك الموت، الرجل بيسأل سليمان النبي من هذا الذي كان في مجلسك يا نبي الله؟ قال إنه ملك الموت. قال ملك الموت؟ يا ويلتا، إنه كان ينظر إلي. يا نبي الله مر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند فلا أجتمع مع ملك الموت في بلد، أنا خايف من ملك الموت. فسليمان أمر الريح حملت الرجل إلى أقصى الهند، فوجد ملك الموت في انتظاره فقبض روحه. ثم عاد ملك الموت إلى سليمان النبي وقال له سليمان لماذا كنت تنظر إلى الرجل في مجلسي؟ قال يا نبي الله أمرني ربي أن أقبض روحه في أقصى الهند فرأيته في مجلسك فتعجبت، فلما ذهبت إلى هناك وجدته فقبضت روحه. هذه تقال لأنها لا تصطدم مع قاعدة شرعية، بل نقولها استئناسا مع قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا هو النوع فقط الذي قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النوع الثالث بقى وهو الباطل الموضوع الكذب الذي يصطدم مع قاعدة شرعية أو مع نص من كلام النبي، وهذا لا يقال مطلقا، وإن ذكر يبين للناس حكمه حتى لا يزل ولا يضل. محد سمعنا الصلاة الحبيب. يبقى يا جماعة الله يبارك فيكم، لا نريد إطلاقا لبعض النصوص الواردة في الكتاب أو السنة بدون علم وبدون فهم، ولذا قال القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما قال الله تعالى شجرة ما ذكرش نوعها ولا شكلها، العلة منها بيان لكل ممنوع. وكذلك هناك فائدة إيمانية، خلي بالك بقى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد فيه النص، وأن المباح كثير والحرام قليل. فهنا في الآية وكل منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا، هذه الشجرة واحدة بس. وفي الحرام قال لك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، 3 آيات في سورة الأنعام. إنما الحلال خلق لكم ما في الأرض جميعا. نجحنا بقى فطولنا بالبعض بقى ما عندوش فهم، خللنا الإسلام كله حرام والمسلمين المباح قد كده هو. كل حاجة لا يجوز، كل حاجة حرام. يا جماعة لا، ده الحرام قد كده هو قليل والمباح كثير. المهم ضوابط الشرع من كتاب وسنة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ما الذي حدث في هذه الجنة بين آدم وعدوه إبليس؟ ولماذا خرج آدم من الجنة؟ ولماذا أهبط إلى الأرض؟ أسئلة كثيرة تدور تحتاج إلى إجابة. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن كتب لنا البقاء فسيكون اللقاء لنواصل الإجابة على هذه التساؤلات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.